أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: ويستثنى من المسوخ الخنازير لنجاستها، والضب والفأر والوساغ لأنها من الحشار، وكذا ما في معناها. يعني شنو وكذا ما في معناها؟ يعني المسوخ التي هي من الحشار من غير الفأر والوساغ. هنا قد يقال بأنه ما هو الوجه فيما ذكره الماتن، حيث ذكر أن السباع والمسوخ تقع عليها التذكية دون الحشار كما تقدم سابقا، فلو انطبق على حيوان عنوانان، عنوان أنه من المسوخ وعنوان أنه من الحشار، فبلحاظ أحد العناوين يكون مما يقبل التذكية وهو عنوان المسوخ، وبلحاظ عنوان آخر وهو الحشار لا يقبل التذكية، كما لو اجتمع العنوانان في الضب كما أفاد الماتن الشارح. فلماذا رجح جانب عدم وقوع التذكية؟ فقال لا تقع التذكية على الحيوان الذي يكون من المسوخ لكنه من جهة أخرى هو من الحشار. فما هي النكتة في ذلك؟ فقد يقال: لماذا لا يكفي حيثية واحدة توجب وقوع التذكية؟ فهنا قد يقال يوجد عندنا وجهان لذلك. الوجه الأول أن نفس الدليل الدال على أن المسوخ تقبل التذكية ناظرة إلى حيثية كونه ممسوخا، فتريد هذه الأدلة أن تقول بأن كون الحيوان ممسوخا لا يمنع من التذكية، وهذا لا ينافي كون الحيوان من جهة أخرى فيه حيثية تمنع من التذكية. فيقال إن الدليل دليل حيثي لا دليل مطلق، أي غاية ما يستفاد من دليل المسوخ أن الحيوان من حيث أنه مسوخ يقبل التذكية، أما من حيث آخر فهي ساكتة الروايات. فلو جاء دليل آخر وقال حيثية الحشار مانعة من التذكية، لكان هذا الدليل الآخر يشمل هذا الحيوان الذي هو من المسوخ، فليس هو من باب تقديم أحد الدليلين على الآخر، إذ لا تعارض حتى يقال بالتقديم، بل من باب أن أحد الدليلين ساكت عن حكم حيثية والآخر متعرض لهذه الحيثية، فحيثية كونه من الحشار سنخ حيثية دليل المسوخ ساكت عنها ودليل الحشار متعرض لها، فلا تعارض حتى يقال بتقديم أحد الدليلين على الآخر. فليست المسألة من باب التقديم. النكتة الأخرى أن يقال: لو تنزلنا وقلنا أن الدليل مطلق، أي دليل أن المسوخ يقبل التذكية مطلق سواء كان من الحشار أو لا، فكأن الدليل يا يسكت يقول: متى ما فرض أن الحيوان من المسوخ فهو يقبل التذكية وإن كان حشارا. فهنا كيف يخرج المطلب بناء على إطلاق دليل المسوخ؟ فالجواب بأن كما أن دليل المسوخ مطلقون، فبنفس النكتة سيكون دليل الحشار مطلق. فدليل الحشار يقول: إذا كان الحيوان من الحشار فلا يقبل التذكية وإن كان مسوخا. والنسبة بين الدليلين حينئذ هي العموم والخصوص من وجه، يجتمعان في الحيوان الذي هو من المسوخ ومن الحشار، ومادة الافتراق هو افتراق كل دليل عن الآخر، الحشار الذي ليس من المسوخ والمسوخ الذي ليس من الحشار، فيحصل التعارض بين الدليلين في أي مادة؟ الاشتراك، وهي ماذا؟ مسوخ الحشار. فدليل المسوخ يقول تقع عليه التذكية، ودليل الحشار يقول لا تقع عليه التذكية، ويحصل التعارض بين الدليلين في هذا المورد. وعند التعارض بعد فرض عدم وجود مرجح بين الدليلين وتساويهما، يتساقط كلا الدليلان، ونرجع إلى الأصل الأول الذي أسسناه في هذا البحث، وهي أصالة عدم التذكية، أو أصالة عدم قابلية الحيوان للتذكية. وبناء على ذلك لا دليل على أن الحيوان يقبل التذكية. نعم، إن ناقشنا في هذا الأصل كما ذكرنا في أول البحث، إذ قد يقال غاية ما يقتضيه أصالة عدم التذكية أن هذا الحيوان لم يذكى، وأصالة عدم التذكية لا تنقح موضوع النجاسة، لأن موضوع النجاسة هو كون الحيوان ميتا، والميت عنوان وجودي لا يثبت باستصحاب عدم التذكية، لأن الاستصحاب العدمي لا يثبت الأمر وجوء الوجودي، فتجري أصالة الطهارة في هذا الحيوان بلا معارض. إلا تذكرون، إلا إذا قلنا بأن أصالة عدم التذكية وإن كانت أصل مثبت، إلا أن الأصل المثبت إذا كان خفيا فلا مانع من جريانه، أو يقال أنه لا فرق بين الميتة وعدم التذكية، وكما ذكرنا سابقا. إذن هنا نكتتان لما ذكره الشهيد الثاني. بحثنا بلي حيوانات دي غير ما قلت له، ماكو شيء ثاني بلي. ولهذا قال: ويستثنى من المسوخ الخنازير كذا. خب، قال: وروى الصدوق. هي روى الصدوق ايش هدفه؟ ما هي المسوخ، الحيوانات الممسوخة؟ هذا الكلام الروائي يريد أن يقول بأنه ما هي الحيوانات الممسوخة. فقال: وروى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله أن المسوخ من بني آدم. وش المسوخ؟ إنهم كانوا يقولون أنهم من بني آدم، لكن مسخهم الله قردان أو ضبان أو خنزيرا، وهؤلاء الممسوخات انقرضوا، وإنما سميت هذه الحيوانات ممسوخات لأنها على شاكلة من قرض، ومن سلخ ماذا، ومن تحول سابقا. فالممسوخات كانوا على هيئة بني آدم والعياذ بالله، ثم انقلبوا، أو إن المولى سبحانه عقابا لهم قلبهم إلى قردة وخنازير وهذه الحيوانات. والذي انسلخ مات، كان في ثلاثة أيام ومات، فالذين جاءوا على صورتهم قيل ممسوخات. نعم، قبلهم ما موجودين أصلا. ولهذا قال: وروى الصدوق بإسناده إلى أبي عبد الله أن المسوخ من بني آدم 13 صنفا: القردة والخنازير والخفاش والذئب والدب والفيل والدعموس. أنا بحث عن الدعموس حتى المترجم ما أعرف إنها اللي كاتب الله وهذا في المعجم مش كاتب، كاتب دبيبة تعيش في الغدران، دبيبة تعيش في الغدران مثل فيصل الطير يقول له جناحين، أكيد طير له جناحين. في بعض المعاجم بعض الطيور ما لها ما يعرفون، يقول طير له جناحان يطير في السماء، هذا تعريفه. خب نعم. والجريث، جيت عن الجري، جريث عن الجري، جري احنا نسميه جري او الجري اللي موجود في البحر، بل الجري او الجري سموا الجري تون لو سموا جري، الجري هو حيوان سمونه اسم ثاني لا احنا ما يعني احنا نسمي الجري يشبه الفار. والعقرب، المهم مهم تفهمها، والعقرب ولا تحفظها بعد، لا تحاول تحفظها. قال وسهيل والزهراء، اسماء كواكب هاي صارت سيأتي. يقول والعنكبوت والقنفذ. قال الصدوق والزهرة وسهيل دابتان وليس نجمين، واضح يعني مو هالنجم هو حيوان، يقول لك هذا مو نجم. مثل واحد كان يدرس في النجف، كان في وين، في مدرسة الشيخ المفيد في ألفية، فكان يقول أول باب أول بيت في الألفية: كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم. قال شوفوا، قال المفيد لا تتوهم أنه الشيخ المفيد، وقام يبحث عن الشيخ المفيد، الشيخ المفيد عمره هالقد وفي القرن هالقد عاش، فلا تتوهم أن هذا قول ابن مالك المفيد ولا كذا، قاعد يشرح مسكين. يقول والزهرة وسهيل دابتان وليستا نجمين ولكن سمي بهما النجمان كالحمل والثور. قال شيخ الصدوق يعني والمسوخ جميعها لم تبقى أكثر من 3 أيام ثم ماتت، وهذه الحيوانات على صورها سميت مسوخا استعارة. وروي عن الرضا عليه السلام زيادة الأرنب احنا أرنب قلنا سابقا من المسوخ، الرضا ما ذكرت أرنب، يقول عندنا روايات أخرى تدل على أن الأرنب من المسوخ. في المسالك نقل رواية أخرى، في المسالك في صفحة 517 نقل رواية أخرى، كل واحدة وش سبب المسخ فيها؟ الفيل مسخ كان ملكا زناء فمسخ، والذئب كان إعرابيا كذا، والأرنب كذا، جايبة كل واحد ليش مسخوه كذا في المسالك صفحة 517. المهم خوب يقول وروي عن الرضا زيادة الأرنبي والفأرة والوزغ والزنبوري، وروي إضافة الطاووس، هي رواية أخرى. والمراد بالسباع، ما معنى السباع؟ الحيوان المفترس كالأسد والنمر والفهد والثعلب والهر. نقول المراد من السباع تقدم سابقا ما له ناب أو مخلب، هذا الذي يسمى سباع. وظاهر عبارة الشهيد الثاني قول هو المراد من السباع الإشارة إلى سباع الوحوش لا سباع الطيور، لأن السباع عام، عندنا سباع الوحوش وسباع الطيور. وقال والمراد بالسباع الحيوان المفترس كالأسد، وتمثيل ماله كلها إشارة إلى أيه؟ إشارة إلى ماذا؟ إلى إلى الوحوش، يعني سباع الوحوش لا سباع الطيور، مع أن السباع عام، فعبارة قاصرة. واضح كلامي؟ السباع كل من له مخلب أو ناب، هذا يسمى من السباع. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل. الفصل الثالث في اللواحق وفيه مسائل: الأولى ذكاة السمك. إنما جعل ذكاة السمك من اللواحق لأن العنوان الذي أخذه الشهيد الأول في البحث السابق عنوان الذباحة، وقلنا أن الذباحة المراد منها المعنى الأعم من الذبح والنحر، فلا تشمل ذكاة الجراد ولا ذكاة السمك، فالعنوان السابق لا يشمل ذكاة السمك وذكاة الجراد، فجعل من اللواحق، ولو عبر بالتذكية والذكاة لكان هذا من المقاصد لا من اللواحق، ولكن حيث إن الشهيد عبر عن المطلب بالذباحة فهنا ذكر بأن هذا من اللواحق، الشهيد يعني ذكر أن هذا من اللواحق، والأمر سهل. الكلام فعلا يقع في ذكاة السمك، والبحث فيه في عدة نقاط. النقطة الأولى بأنه كيف تتحقق تذكية السمك، فهل تذكية السمك بإخراجه من الماء أو بأخذه حيا؟ هل بإخراجه من الماء حيا أو بأخذه حيا؟ فهل المعتبر في التذكية الإخراج من الماء أو الاستيلاء والأخذ والسلطنة؟ ظاهر عبارة الشهيد الأول حيث فتح البحث فقال ذكاة السمك إخراجه من الماء، يفهم منه أن الذكاة تتحقق بالإخراج، والموجود في كلمات أكثر الفقهاء أن ذكاة السمك بأخذه والاستيلاء عليه حيا خارج الماء، فيقع الكلام في أيهما الصحيح من العنوانين. فنقول ذكر صاحب الجواهر أن عنوان الإخراج لا يوجد في النصوص التامة الصحيحة، بل حتى الروايات الضعيفة ما عدا رواية واحدة عبر عنها بالإخراج، وهي ما ورد في الباب 31 من أبواب الذبائح الحديث الثامن. وهو باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا، 73 صفحة 73 جزء 24 يا شيخ علي كل ما رسالة عن الجلد خالها هذه قرينة متصلة. خب، فجاء في الحديث الثامن عنوان الأخذ الإخراج، استغفر الله، فقالت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أن زنديقا قال له السمك ميتة، قال الإمام إن السمك ذكاته إخراجه من الماء، إخراجه عبر بالإخراج، إخراجه من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنه ليس له دم، وكذلك الجراد. فهذه الرواية عبرت بماذا؟ بالإخراج. وفي قبال هذه الرواية هناك روايات كثيرة جدا، عبر كثيرة جدا، خلها يمكن 3 أو 4 روايات، روايات كثيرة في قبالها لم تأخذ عنوان الإخراج، إنما أخذت عنوان الأخذ، وهي ما ورد في عدة روايات، منها ما نقله المصنف وهو ما ورد في الحديث التاسع من نفس الباب. حديث التاسع من الباب، مو نفس الباب، الباب 32، الباب 32. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي، إما صحيحة الحلبي أو حسنة الحلبي كما يعبر ماتان حسنة، نحن نعبر بالصحيحة والأمر سهل. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان، شو الحيتان؟ يعني سمك، حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك، بالشرك، فقال لا بأس بصيدهم، مثل ذباحة يقول له لا بأس بصيدهم، إنما صيد الحيتان أخذه، حصر بعد، إنما صيد الحيتان أخذه، فعبر بالأخذ الذي هو الاستيلاء والسلطنة. لا وش نصير؟ رواية أخرى الحديث 11 من نفس الباب، قال أنه سأل أبا عبد الله عن الحيتان يصيدها المجوس، قال لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها. وغيرها أيضا من الروايات كموثق أبي بصير الحديث 5، قال سألت أبا عبد الله عن صيد المجوس، كل صيد المجوس كانوا يسألون عن صيد المجوس ومبتلين بها، عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبك ولا يسمون أو يهودي أو يهودي، قال لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها. فروايات كثيرة خب تحصر أن صيد الحيتان ماذا؟ إنما هي بالأخذ. لا، الأخذ غير عنوان الأخذ، إحنا سيأتي الآن. وهناك فرق بين عنوان الأخذ وعنوان الإخراج، إذ عنوان الأخذ أعم مطلقا من الإخراج، فقد يتحقق، مو تقول عام مطلقا، شيل عام مطلقا، فهناك فرق بين عنوان الإخراج وعنوان الأخذ. فمثلا لو وثبت السمكة بنفسها فلم يتحقق عنوان الإخراج من الماء، ولكن لما رآها الشخص وضع يده عليها وأخذها قبل أن تموت يقال أخذها ولا يقال أخرجها من الماء. ففي مثل هذا المورد إذا قلنا بأنه المعتبر هو عنوان الإخراج فلا بد أن نقول لم تتحقق التذكية، لكن لو قلنا بعنوان الآخذة لقلنا تحققت التذكية. فهنا انطبق عنوان الآخذة ولم ينطبق عنوان الإخراج، ولكن هل يمكن أن ينطبق عنوان الإخراج ولا ينطبق عنوان الأخذ أو لا؟ هل يحصل؟ يقول أخرجها ولكن لم يأخذها، يصير؟ أوليس إخراجها أخذها والاستيلاء عليها أو لا؟ فلو شخص أخرج سمكة فوثبت وخرجت خارج الماء فجاء شخص وأخذها أو لم يأخذها شخص نظر إليها، فهنا يقال قد يقال تحقق الإخراج لكن لم يتحقق الأخذ والسيطرة، فهل هذا الكلام صحيح أو أنه لا يمكن فرض تحقق إخراج بلا أخذ؟ ماذا تقولون شيخ جعفر؟ شنو تقول انت؟ مال مالكي انكم بحر تعدكم اقرب، احنا ستراويين اقرب منكم لكن ما علم. فهل يمكن تحقق اخراج دون اخذ فتكون النسبه عموم خصوص من وجه او لا؟ النسبه هي العموم خصوص المطلق، متى ما فرضت اخراج فقد تحقق الاخذ، غايته قد يتحقق الاخذ بدون اخراج، اما يتحقق اخراج بدون اخذ ما يصير. فماذا تقول في هذا المثال؟ شخصان جعل مادة كيميائية قنبلة صوتية فوثبت الأسماك ولم يأخذها ونظر إليها، فهل يقال أخرج السمك لأنه بفعله أخرجها، ولا يقال أخذها أو لا يقال أخذها؟ فتصير مشكلة إذا المأخذ عنوان الأخذ، المفروض هذا السمك يكون ميتة لأنه ما تحقق الأخذ وإن تحقق الإخراج. وش تقولون سيد فاضل شيخ؟ واحد فلات قنبلة صوتية أو فرقعات أو حط مادة كيميائية فقفزت الأسماك إلى الشاطئ وقاعد طالعها بس وماتت قبل أن يأخذها ويسيطر عليها، هل هذه مذكات أو غير مذكات؟ الحيوانات هالسمك قد تظهر الثمرة يقال إلى المأخذ هو الأخذ ما أخذها، إلى الإخراج تحققت التذكية. فماذا تقولون؟ أليس هذا استيلاء؟ استيلاء كل شيء بحسبه، ليس المراد من الاستيلاء هو وضع الشيء في اليد، إنما هو السيطرة عليه وتصيره غير ممتنع. كان هو في الماء خرج وخلاه في الشاطئ تحته قاعد، حط إيده لما حط، نفس نظره إليه أخذ له واستيلاء عليه. ولهذا لو جاء شخص واحد وحط إيده يقولون من هو المفروض، من اللي أخذ السمك داخله لطلع حمل البحار؟ واضح السؤال؟ حين لو هي مسألة مهمة، لو واحد جاء مسكين تعب طلع السمك، يجي واحد بس حط إيده نقول هذاك أخذها أنت طلعتها. ظاهر كلمات يا شيخ، مو كلماتكم كلمات أعلام، ظاهر كلمات الأعلام أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإنه متى ما فرض الإخراج تحقق الأخذ، إذ ليس من المراد من الأخذ هو وضع اليد الظاهرية على السمكة أو وضع شبكة أو جعلها في صندوق، بل المراد من الأخذ بالمعنى العرفي السلطنة العرفية بحيث يقول العرف هي ماله. وهذا العنوان ينطبق بمجرد إخراج السمكة من الماء إلى الشاطئ، يقال الذي أخرجها استولى عليها. فلو جاء شخص ووضع يده بعد ذلك لا يقال أنا أخذها وضعت يدي عليها، أقول المراد من اليد مو اليد الظاهرية، إنما هي السلطنة والاستيلاء. وعرفا يقال الذي استولى عليها من أتعب نفسه في إخراجها. ولهذا النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فكل إخراج هو أخذ وليس كل أخذ هو إخراج. وتظهر الثمرة فيما لو وثبت الأسماك وثبت السمكة وخرجت من الماء إلى شاطئ البحر. وأيضا تظهر الثمرة في مورد آخر غير الوثب، لو انحسر الماء عن السمك، بلي كما لو كان السمك موجودا في مكان فجف الماء في ذاك المكان وانحسر الماء صار مد ما رجع إلى جزر، رجع والسمك جزء منه في البحر ما صار فيه ماء فانحسر الماء، فهنا ما تحقق الإخراج. فلو جاء شخصان وأخذ السمكة والحال هذه فلا يقال أخرجها من الماء، إذ لا يوجد ماء أصلا حسر الماء، لكن يقال أخذها حية، فينطبق عنوان الأخذ ولا ينطبق عنوان الإخراج. نفس الشيء لا قلنا متى ما انطبق عنوان الان الاخذ السيطرة والاستيلاء، متى ما استوليت على السمكة بالشبك يقال اخذتها. قال ما انهم كلام في مسألة انحسار الماء انهم بحث اخر، لكن الان بعض المتأخرين كثير منهم السيستاني والجماعة يقولون ما في اشكال لانه اخذ يقال اخذها يقال اخذها. نعم بعض الفقهاء يشترط انه اخذها بعد خروجها او اخراجها من الماء، بعد خروجها لا يعني أخذها بعد خروجها وإخراجها من الماء، ما نقول بالإخراج نقول ياخذ لكن لا بد أن تخرج من الماء، مو ينحسر الماء عنها. هي فرق بين انحسار الماء عنها وبين هي خروجها من محل ماذا؟ من محل سكناها، من محل بيئتها. فبعض الفقهاء يقولون روايات التذكية وأدلة التذكية لا تشمل مورد انحسار الماء، إنما هي تنظر إلى أخذ السمك من أخذ السمك بعد خروجها وإخراجها من الماء، لا أنه انحسار الماء عنها. فيستشكلون بعضهم في الانحسار، بعض الفقهاء يقولون تمسك بالإطلاق، إنما صيد الحيتان أخذها، وهذا أخذ لها انحسر الماء أو لم ينحسر الماء. ولهذا صاحب الجواهر وغيرهم كثير من الفقهاء يقولون حتى في مال انحسار الماء تتحقق التذكية.
لا يقال أن إخراجها بعدم قصد أخذها حال انحسار الماء، فمن وضع يده بعد
ليس الماء ليست المسألة قصدية، عنوان قهري ليس عنوان، ليست عناوين قصدية. متى ما أخرجها خرجت من أخرجها من الماء بعد قصد، أقول أنا مو قاصد إخراجها من الماء، أخرجها لما أخرجها أخرجها خلاص. متى ما انطبق، متى إذا أعرض عنها نقول متى ما أخرجتها ملكتها، قصدت وما قصدت ما لي العلاقة مسألة أخرى. نقول خليك على الملكية، خلي التذكية، التذكية هو إخراجها من الماء أو خروجها أو الاستيلاء عليها. متى ما تحقق عنوان الاستيلاء عليها تحقق عنوان التذكية. أما أن الملكي يشترط فيها قصد الحيازة أو مسألة أخرى، كلامنا في التذكية مو في الملكية، بحثنا في التذكية. قد يقال بأنه الصيد من باب الحيازة ويشترط في الحيازة قصد التملك، كلام عنه في الحيازة، وهذا إذا ما قصد للتملك الحيوان مذكى لكنه ليس ملكا له، هي مسألة أخرى. كلامنا في التذكية لا في الملكية. الملكية قد يقال أن هذه ملكية باب الحيازة، حيازة السمك بصيده، والحيازة يشترط فيها قصد تملك بناء على بعض النظريات، لكن هي مسألة ثانية. كلامنا في التذكية، المحقق للتذكية لا المحقق للملكية. إذن الصحيح في هذه المسألة أنه التذكية السمك بماذا؟ بأخذها. ولو قيل بالتعارض، لو قالوا التعارض، إذ بعض الروايات تقول بالأخذ والبعض يقول بالإخراج، فما هو المرجع حينئذ في هذه الحالة؟ كنت أشرح لهم واحد مرة، قلوا ما هو المرجع؟ يقول سيد السيستاني. ما هو المرجع في هذا؟ يقول سيستاني يرجع إليه في المسألة مثلا. فما هو المرجع؟ فيقول، فنقول خلافا لذاك يقول سيستاني، فنقول بأنه مسألتنا من باب اندراج المفهوم بين الأقل والأكثر، فعندنا دليل أصالة عدم التذكية، وأن السمك ما لم نحرس تذكيته ما هو الجاري فيه؟ استصحاب عدم التذكية. ثم جاءنا دليل منفصل فقال تذكية الحيوان بشيء، هذا الشيء دار أمره إما أن يكون، إما أن يكون الأخذ أو الإخراج. ففي هذه الحالة ما هو الجاري في المقام؟ نقول ما هو القدر المتيقن؟ القدر المتيقن من عنوان التذكية الموجب لرفع اليد عن أصالة عدم التذكية تحقق الإخراج، لأنه هو العنوان الأخص، لأن الأخذ أعم من الإخراج، فالأخص هو القدر المتيقن. إذ متى ما تحقق الإخراج تحقق الأخذ، فانطبق العنوانان. فإذا تحقق إخراج السمك ثبتت التذكية، ولكن لو تحقق عنوان الأخذ بدون إخراج لا نحرز التذكية، فنتمسك بأصالة عدم التذكية. أنا قلت شبهة مفهومية، هي مش مفهومية، لأن مو عندنا دليل شبهة مفهومية، عندنا شبهة مشنو؟ شبهة حك حكمية، ما هو المحقق لعنوان التذكية بحكم الشارع؟ هل هو الإخراج أو شنو؟ أو الأخذ؟ مو عندنا في الدليل عنوان، احنا شككنا في مفهومه، هي مثلا شبه مفهومية، عشان شبه حكمية. فإذا المرجع هو الاستصحاب، ولكن قد يقال أن الاستصحاب لا يجري في المقام، لأن الاستصحاب في الشبهة الحكمية لا يجري بناء على بعض النظريات. فنحن نقول هذه السمكة كانت غير مذكاة، الآن وثبت من البحر وجاء شخص وأخذها، فشككنا هل حصلت التذكية أو لم تحصل؟ نسألك، ما هو سبب شكك في تحقق التذكية أو لا؟ تقول سببي أن الشارع هل جعل الأخذ زكاة للسمك أو لم يجعل الأخذ زكاة للسمك؟ فنحن نشك في التذكية من جهة جعل الشارع، فهذه شبهة حكمية. فلو أردت أن تجري استصحاب عدم التذكية لكان هذا من باب أصالة عدم التذكية في الشبهة الحكمية. فإن قلنا بجريانه، قلنا بجريانه من باب قضية بشرط المحمول، وإن لم نقل بجريان فما هو الجاري؟ كل ما نسألها أسئلة صعبة، هذا لغز، وش نسوي؟ وش نسوي إذا قلنا ما تجري أصلا علم التذكية؟ فوش نسوي في السمكة اللي أخذها؟ احتياط حسن على كل حال، أخوك دينك فاحتاط. إذا ما باحتياطات هذا الشخص وش يسوي؟ وش الجاري؟ شيخ حسن يلا أنت أبو الأصول بعد. شبهة حكمية قلنا إحنا له. شبهة حكمية أقول. فرضنا أنها لأن شبهة حكمية صار تعارض بين الروايات، بين هالروايات. أقول لأننا مش على قد عقلنا شوي صغير. ما تجري له استصحاب، ما هذا استصحاب ما يجري. وإيش الجاري؟ هاي الفقه بحار، مو أصول، هو أصول هذا محصور سيطر عليه الفقه، ما تقدر سيطر عليه، فروع ما تنتهي. شنو نسوي؟ يا الله هني الصنعة يا أرباب الصناعة، قد يقال بأنه تجري أصالة الحل بناء على جريانها في الشبهة الحكمية، إذ في النتيجة احنا نشك هل أن الحيوان حلال بلال يجوز أكله أو لا يجوز؟ فنقول كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام فتدعه، وهذا اللسان لسان عام يشمل الشبهة الحكمية، فنطبق أصالة الحل. إن قلنا أن أصالة الحل الله ما تجري في الشبهات الحكمية كما هو رأي كثير من الأصوليين، شنو نسوي؟ تجري البراءة؟ إذا أصالة الحل لا تجري، قد يقال نجري البراءة، البراءة عن حرمة الأكل، إذ نشك أنه هل يحرم أكله أو لا يحرم أكله، فنقول رفع ما لا يعلمون. ولا إشكال أن دليل البراءة يشمل أي شبهة، قدر الواضح منه الشبهة الحكمية للموضوعية، رفع ما لا يعلمون. فعندما نشك في الحرمة نجري أصالة البراءة، وهذا من ثمرات التفريق بين أصالة البراءة وأصالة الحل، لأنه يتوهم كثير من الأشخاص، كثير من الأشخاص يتوهمون أنه لا فرق بين أصالة الحل وأصالة البراءة، ولا يستطيعون أن يميزون بينهما، وهناك فرق بينهما، وقد وقع الخلط في بعض الكلمات، فاستدل على البراءة بأدلة أصالة الحل، وهذا خلط. دليل البراءة شيء والحل شيء آخر، فافهم. فأصالة الحل لا تجري في الشبهة الحكمية، لكن أصالة البراءة تجري، فنقول رفع ما لا يعلمون لأنها شبهة تحريمية. والجاري في الشبهة التحريمية هي أصالة البراءة. واضح إن شاء الله؟ لا تقول بعض الصلاة ما تشوف الشبهة التحريمية، هي تجري بعد. هذا ما يتعلق بالنقطة الأولى، كل نقطة أولى. ما تبي التذكية حلي حد عدم حرمة بس عم بيقول ثبت أنه مو حرام. موضوع جواز الارتكاب عدم الحرمة وثبت أنه مو حرام، مو أصل مثبت. نقول ببركة أصالة البراء تقول هذا مو حرام كجار أصل البراء. في جميع الشبهات، في جميع الشبهات التحريم تجي أصالة البراء، فلو كانت أصل مثبت ما يمكن ثبت أصالة البراء في أي شبهة تحريمية. نقول لا، لأنه جواز الاقتحام أن لا يكون الشيء حرام، وأصالة البراءة مباشرة تثبت أنه ليس بحرام، فهذا مو لازم براءة، هذا عين مدلول البراءة. البراءة أصالة الحل مقدم على البراءة، بل إذا البحث عن الحلية، لأنه الحلية عنوان وجودي والبراءة عنوان عدمي. البراءة أنه مو حرام، الحل تقول هذا حلال والحلية عنوان وجودي والبراءة عنوان عدمي تقول مو حرام. وهي أحد من أحد الفوارق المهمة بين أصالة البراءة وبين أصالة الحل. أصالة الحل تثبت العنوان الوجودي فهو لك حلال، مو أنه بس مو حرام، حلال. البراءة تقول هذا مو حرام. تظهر الثمرة في وين؟ في الأثر، إذا كان الأثر مترتب على عنوان الحلية. كما لو قلنا أن جواز البيع إنما موضوعه حلية الشيء لا عدم حرمته، إنما يجوز بيع الحلال، مو يجوز بيع عدم الحرام، الشيء الذي ليس بحرام يجوز بيع الحلال. فهالسمكة إذا لجرت فيها البراءة ما حق تبيعها، لأن عنوان البيع هو أي عنوان؟ الحلية. والبراءة ما ثبت أن هذا حلال، ثبت أنه مو حرام. يعني هي من أحد ثمرات بين البراءة والحل، أن الحلية تثبت عنوان وجودي في ترتب آثار العنوان الوجودي. فلو كان موضوع جواز البيع هو أنه ما أحله الله فبيعه، البراءة ما تقول هذا حلال. نعم لازم عدم الحرمة أنه حلال، لكن هذا لازم مثل ما قال السيد، هذا أصل مثبت. لازم أنه ليس بحرام أنه حلال، إذا هذا خفي كل شيء خفي صار. هذا الشيخ العظم يقول هذا من أوضح الأصول المثبتة، أوضح أصل ما. استصحاب عدم الحرام يثبت لك أنه حلال، واضح أصل مثبت واضح. فتترتب آثار الحلية. من الثمرات أيضا من التفريق أن أصالة الحل ثبت حلية واقعية عند بعضهم، حلال واقعا مظاهرا، فما يتبين فيه الخلاف، حلال واقع. أما البراءة ثبت براءة ظاهرية قد تخالف الواقع، وغيرها من الثمرات. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا تتعب شيخ جعفر، العلم ما يتعب منه. النقطة الثانية بأن القائلين بعنوان الآخذ نفسهم صرحوا بأنه لو وثبت السمكة إلى شاطئ البحر فأخذها الصائد حصلت الذكاة وذكاتها أخذها. نفس القائلين بعنوان شنو؟ الإخراج من الماء اللي هو الشهيد الأول، قالوا بأنه لو خرجت ووثبت السمكة وأخذها الصائد فهي مذكات. إخراج أنا قلت الأخذة؟ بل الإخراج إذا النفس القائل كالشهيد الأول بأنهم أخذوا عنوان الإخراج، قالوا لو وثبت السمكة من نفسها وأخذها الصائد فهي حلال، تحققت التذكية. فقد يقال أن نفس هؤلاء اعترفوا بكلام مبطن بأن موضوع التذكية هو الأخذ للإخراج. فهل بناء على ذلك يكون النزاع لفظي يا شيخ حسن؟ فكأنه نقول ينبغي أن يعبروا بالأخذ، لكنهم اشتبهوا فعبروا بالإخراج، وكان تعبيرهم مسامحيا. فالنزاع نزاع شنو؟ لفظي. أو لا، أن النزاع نزاع واقعي حقيقي معنوي يسموه. حتى لو قالوا بعد ذلك لو وثبت السمكة فإنه بوثبها وأخذها تتحقق التذكية، ولو كان النزاع حقيقي واقعي بماذا يعبرون لو وثبت السمكة وخرجت من الماء تحق وأخذها الصائد تحققت التذكية؟ فكيف نحل هالمطلب؟ فهل النزاع نزاع لفظي في الألفاظ والتعبيرات ما ينبغي أن يعبر، أو نزاع واقعي؟ ماذا تقولون؟ أليس لازم هذه ذكر هذه المسألة منهم، أن النزاع لفظي أو لا؟ أو يمكن أن نقول أن النزاع معنوي وإن قالوا بأنه في هذه المسألة؟ شلون يعني؟ ماذا تقولون؟ هل نزاع لفظي؟ لو نزاع
نعم،
هم يقولون لو وثبت السمكة بنفسها أو عام. شوف عبارة الشهيد شيخ، ولو وثب، وهو وثب سمك، لو وثب فأخرجه حيا. شوف ولو وثب فأخرجه، هاي الإخراج في ذهن الشهيد لحين باقية، مع أنه وثب شو تخرجه بعد؟ ما يقول أخرجه، لكن الشهيد عبر ما أدري يعني مصر على التعبير. ولو وثب فأخرجه حيا، يقول ما تقبل التعبير أعطيك تعبير آخر، أو صار خارج الماء. إذا ما تقبل أخرجه، هو وثب شو أخرجه؟ يقول لا معله، أو صار خارج الماء فأخذه حيا حل. فهل هذا معنى أن تعبير بالإخراج ليس له موضوعية ويتفق مع المسلك الآخر أو لا؟ إذا استولى على السمك وماتت في الماء، الكل يقول بأنه مذكاة، لأنه ما تحقق الإخراج من الماء ولم يتحقق الأخذ، أخذها خارج الماء مو أخذها داخل الماء. بل هذا إنهم أكثر مشهور لا يقبلون أخذها والسيطرة عليها خارج الماء، حيث تأتينا بعدين. لا، من يقول بالإخراج والأخذ كلاهما خارج، إخراجها من الماء وأخذها خارج الماء، كيف من وجه؟ أعطني مثال للأخذ.
هذا أخذها ولم يخرجها كما لو
صالها. لا يقال أخذها، هذا يقال أخذها خارج الماء، ما يقول أخذها. بحث الأخذ ليس عنوان طبيعي له، الأخذ خارج الماء، هذا مو أخذ. إحنا هذا ليس من أخذه، مرادهم من الأخذ الأخذ خارج الماء، مو الأخذ داخل الماء. وش وايد حاط إيده داخل الماء ماتت داخل الماء، ما في. وش تقول أنتم؟ وش تشوفون يا شيخ؟ هل هناك ملازمة؟ فقد يقال أن هناك ملازمة. بدوان، هناك ملازمة بين ذكرهم لهذه المسألة وأن النزاع نزاع لفظي، فكأن النزاع فيما ينبغي أن يكون به التعبير، لا أنه نزاع حقيقي. وقد يقال بأنه ذكرهم لهذه المسألة لا يوجب أن النزاع لفظي، بل يبقى النزاع معنوي، غايته أنهم ذكروا هذه المسألة بالدليل الخاص، فمقتضى القاعدة أنه لم يتحقق عنوان الإخراج، لكن هناك دليل خاص دل على أن السبك لو وثب وأخذه الصائد حل. شوف حل مو ذكاة، حل من باب مثل إجزاء يجوز أكله، مو ذكاة، هو حل يجوز أكله تعبدا من الشارع. وتوجد فروض أخرى يا شيخ حسن ما يوجد في هذه الرواية أو ما في هذا المفرد. لو انحسر الماء عن السماك، فإنه لو انحسر الماء عن السماك وأخذه الشخص لا ينطبق عنوان الإخراج ولا ينطبق مورد الخاص اللي هو ذكره، إذ هذا ما صار خارج الماء بل انحسر الماء عنه، ولم يتحقق وثب السمك خارج الماء. ففي مثل هذا المورد قد يقال حيث إن المدار على الإخراج ولم يتحقق الإخراج ولم يتحقق الدليل الخاص وهو وثبت السمكة أو صارت خارج الماء، لأنها الماء انحسر عنها، الماء صار خارجا عنها، لأنها هي صارت خارج الماء. فحينئذ يقال هذا المورد لا يحول، فتظهر الثمرة في مثل هذا المورد. كيف صارت مرادهم من صارت خارج الماء غير مورد الانحسار؟ يعني وش الفرق بين هذه العبارة؟
المهم الصيرورة خارج الماء.
من وين هذا المهم؟
هل تشمل
الانحسار؟ هم يقولون لا تشمل الانحسار، يصرحون بعضهم لا تشمل موارد الانحسار، صارت خارج الماء، الماء موجود، هي صارت خارجه، مو الماء صار عنها ابتعد عنها. هي مثل في البلاغة، وردت الإبل على ورد الناقة وردت على الماء، أو الماء وردت على أورد. وش المثال اللي ذكرونه في باب البلاغة؟ القلب، باب القلب. أوردت الماء على الناقة أو أوردت الناقة على الماء، وش مو في الماء هم يذكرون، بل أوردت الحوض، أوردت الحوض على الناقة أو أوردت الناقة على الحوض. فرق لو فرق على وجه الفرق. فنقول هنا فرق بين أن الماء انحسر وصار بعيدا عن السمكة والسمكة موجودة، وبين أن السمكة خرجت وصارت خارج الماء. أقول فلسفة إن شاء الله إحنا مع النصوص. ولهذا فقهاء يقولون بالانحسار، إذا انحسرت السماء، إذا انحسر الماء، كثير منهم يقولون بعدم التذكية.
بس ما مو
تعبير إذن قد يظهر تظهر الثمرة في غيرها من هالمورد مثلا. وفكر في موارد أخرى إذا فأردنا في موارد، فلا يكون النزاع نزاع لفظي، بل قد يكون النزاع نزاع معنوي. فخذ وتأمل وفكر يا شيخ حسن، وتستعجل في قراءة النص نص اللمعة وانت قاعد تغدى وتعشى. فقال خلنا نطبق العبارة، وخلنا الوقت. قال بلي في اللواحق وفيه مسائل، الأولى ذكاة السمك المأكول. ليش قيل بالمأكول؟ لأن الغرض من ذكاة السمك هو شنو؟ الأكل. فإذا كان غير مأكول فما هي فائدة تذكيته؟ إن قلت تظهر التذكية في طهارة الجلد أو طهارته، نقول مفروض أنه لا دم له، والميتة من النفس، والميتة التي من الحيوان الذي لا نفس له ميتته طاهرة. تظهر في جواز البيع. نعم. لكنهم ذكروا هناك أنه يجوز بيع الميتة على مستحليها، أو يجوز بيع الميتة الطاهرة، إنما الميتة النجسة هو التي يحرم. نعم، بناء على حرمة بيع الميتة مطلقا تظهر الثمرة. إن قلنا أن الحيوان يقبل الحيوانات، يعني الحيوانات التي مثلا التي هي غير مأكولة تقبل التذكية في كلامهم، يعني السمك غير مأكول غير المأكول، هل يقبل التذكية أو ما يقبل التذكية؟ أو أن الرواية ناظرة إلى السمك ماذا؟ السمك المأكول. جواز البيع. إذا قلنا مثلا جواز البيع الميتة، نقول مثلا حيوان، أعطنا مثلا حيوان لا يؤكل، قرش، جراجير، جرجور. خب هذا الجرجور لو أخرجته من الماء حيا، فإن قلنا يقبل التذكية فيصير هذا مذكى، وإن كان لا يجوز أكلك مذكى فيجوز بيع المذكى. أما لو كان ميتة لا يجوز بيع الميتة بناء على حرمة بيع الميتة مطلقا وإن كانت طاهرة. قال ذكاة السمك المأكول إخراجه من الماء حيا. قال بل، لا تقول إخراج، شيء ثاني واضح. بل يعني هل شنو الصحيح أن يقال؟ بل إثبات اليد عليه خارج الماء، مو إخراجه. شو هالتعبيرات يقول لي؟ لا تعبر بالإخراج. قال وإيش الإثبات؟ المدار على الإثبات لا على الإخراج. هاي برقية، هاي إشكال مبطن، إشكال مؤدب. الشهيد الثاني دائما إشكال مؤدبة، ما يقول كذا وإشكال عليه، إشكال مؤدب، عبارة واحدة. بل إثبات، ليش قال بل ترقي؟ لأن النسبة هي العموم والخصوص المطلق. قال بل إثبات اليد عليه خارج الماء حيا وإن لم يخرجهم كما نبه عليه. هذه عبارة الشيء وش تقول؟ أن النزاع شنو؟ لفظي، للنزاع ما معنوي. ولكن هل فهم الشهيد تام أو متام؟ قد يتأمل فيه. راجع كلمات الأعلام، بل كما نبه عليه بقوله ولو وثب فأخرجه حيا، أو صار خارج الماء بنفسه فأخذه حيا حل ولا يكفي يأتي. وش الفرق بين لو وثب فأخرجه أو صار خارج الماء؟ إذا وثب شو أخرجه؟ تفكر فيها لبكرة. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.